الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سياق قصة يوسف في سورة يوسف عليه السلام مر بنا ما حصل من تصرف إخوته نحوه وما تبع ذلك من التقاط بعض السيارة له وبيعهم له في بلاد مصر. وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر، الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر، هو المسؤول عن الخزائن في مصر، وكان رجلا عقيما. توسم فيه ورأى فيه علامات النبل وظن به خيرا. فلما جاء به إلى امرأته وصبي قال لها: أكرمي مثواه، يعني مكان إقامته، بمعنى اعتني به في مطعمه ومسكنه وصحته. المكان الذي يثوي اليه ياتي اليه، والمقصود اكرام نزله. لا تتعامل معه معامله العبيد والخدم، وانما احتفي به واكرميه. لماذا؟ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. هذه العباره قالها هذا الرجل نحو يوسف، وقالتها امراه فرعون نحو موسى. وتحقق لكل منهما ما أراد. فعزيز مصر انتفع به انتفع بيوسف، وامرأة فرعون انتفعت في مصر. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا في الخدمة بما يطبع عليه هذا الولد من صفات أتوسمها طيبة وأمور تنتج منه أظنها تكون نفعا لنا أو أننا نتبناه، حيث كان عندهم التبني موجود، خاصة أنه عقيم لا يولد له، فنتخذه ولدا فيكون ابنا لنا. هذا من الآيات للسائلين التي هي في يوسف عليه السلام، إخوته وقفوا منه ذاك الموقف وجاء إلى هذا الإنسان الذي هو في أبهة الملك ويترفق به ويعتني به ويحيطه بالرعاية والعناية ويوصي أهله بذلك، وهذا من فضل الله وعنايته. والإنسان دائما يتعامل مع الموجودات أمامه ولا يدري ما وراءها ولا يدرك ما وراء هذه الأمور، ولو أن الإنسان فوض أمره إلى الله لكفاه ما أهمه. يقول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كذلك أي كما أنجينا يوسف من مكيدة إخوته الذين أرادوا قتله وألقوه في غيابة الجن، مكنا ليوسف في الأرض أي جعلنا له مكانة ومنزلة عالية يتبوأها لا يصلها إخوته الذين أرادوا بإبعاده أن يخلو لهم وجه أبيهم ولم يتحقق لهم مراده، لأن أباهم ازداد انصرافا عنهم بسبب انشغاله وحزنه عليهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث يعني تفسير الرؤى المنامية، فإن الله تعالى ألهمه ذلك، وكما سيأتينا في آيات قادمة أنه لما دخل السجن دخل معه رجلان وسألاه سؤالين، أحدهما قال: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكله الطيور. ففسره في الحال لهما: ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله جل وعلا غالب على أمره، يعني لا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولا أحد يحول بين الله تعالى وما يريد. مهما عمل الإنسان من الأسباب لا يستطيع أن يحول بين مراده، بين الله تعالى ومراده، لأنه تعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وجاءت الأسباب على ما يعرفه الناس وعلى ما اعتادوه من أن هذا نتج عن هذا. السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، لكن إذا أراد الله تعالى لإنسان رزقا هيأ أسبابه ويسر أمره حتى يأتيه الرزق من كل ناحية من دون أن يكون أمطار ذهب وجنيهات، لكن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. كذلك في هذه الأمور التي في ظاهرها شيء من المؤذيات والمنظفات ليوسف ولأبيه بما يحيط به، لكن مراد الله جل وعلا لا بد أن يتم على الكيفية التي أراد الله، والله غالب على أمره، ومن أمره تنفير يوسف، ومن أمره علو شأنه، ومن أمره أن يأتي أخوته مذعنين خاضعين دليلين له، ويظهر لهم تفوقه عليهم وعلو منزلته فوقهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس يتعاملون مع الموجودات ويفسرونها تفسيرا للدين كما هو الحال في زمننا هذا، والذي يتابع التحاليل السياسية للأحداث الجارية في زمننا، ذات العراق، ذات فلسطين، ذات أفغانستان، ذات الشمال، ذات الجنوب. المحلل السياسي يحلل هذه الأحداث مجردة، لأن فلان قال كذا وفعل كذا نتج كذا، هذا أشياء معروفة، لكن لماذا وجد هذا الشيء؟ لا بد أن هناك قوة وإرادة هي التي أوجدت هذه الأشياء، وهناك أسباب هي التي جعلت هذه الأمور تقع. وسنة الله تعالى في خلقه أنه ينصر من نصر دينه، وأنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهنا يقول الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فراعين هذا الزمن كثير، في الزمن الماضي مرة فرعون وأمم أخرى مثله، لكن الفراعنة في هذا الزمن كثير، والطواغيت كثير، ومناهجهم وإن اختلفت إلا أنهم يتفقون في عدائهم لله تعالى ولرسله ولدينه ولمن اتبع دين الإسلام، يتفقون على هذا الأمر، وإن اختلفت مشاربهم وألوانهم. والله جل وعلا كتب أن هذا الدين سيبقى حتى تقوم الساعة، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله في قيام الساعة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولهذا يصابون بالخوف والهلع والجبن والذعر من القرارات أو الكلمات التي يصدرها بعض الزعماء، ويتكلمون بها بتهديد العالم: إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، إن لم تمشي على نحو ما نريد فأنت عدو لنا، ولا بد أن نستغفرك. فتش نفسك واعلم بأن هناك من هو أقوى من هؤلاء، وهو الله جل وعلا الفعال لما يريد، القوي العزيز الجبار الذي بيده الأمر، وفتش ماذا يريد ولماذا أوجدك أنت في هذه الحياة، أوجدك في هذه الحياة لغرض، هل أديته أو لا؟ إن أديته فأبشر بالعز، وإن أخلفته فالويل لك. أمم كلها انتهت ولا يوجد لها أثر، ولولا خبر القرآن لم نعلمها، وبنوا مدنا أعظم من مدننا، ولهم من القوة أكثر مما لنا من القوة، ومع هذا لم يبق منهم إلا ما ذكر من خبرهم في القرآن. فإذا أنك عرفت ما وجدت من أجله، وهو أن تكون عبدا لله عابدا لله،
وأن تدرك أن كل رسول أرسل إلى قوم يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمطلوب منك أنت أيها الإنسان أن تكون مخلصا في عبادتك لله. إذا اتصفت بهذه الصفة فلا بأس عليك، ولا تخشى مكروه، ولا تخاف من أي طاغية، وحينئذ اعمر هذه الأرض بما يرضي الله على وفق شريعة الله، ولا تخشى بأسا ولا تنزعج من أي قوة في هذه الأرض، لأن هناك من هو أقوى منها وهي قوة الله تبارك وتعالى. بعد هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ يوسف عليه السلام أشده، الأشد هو كمال القوة البدنية والعقلية، هذا هو الأشد، وأصح الأقوال فيها هو سن الأربعين كما جاء في قوله تعالى: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وإن كان قيل دون ذلك، لكن القول الأرجح والأصح والمتفق مع الدليل هو أن بلوغ الأشد هو 40 سنة. لما بلغ هذه السن يقول الله تعالى: آتيناه حكما وعلما. الحكم يعني الحكمة، معرفة تدبير الأمور الدنيوية، والعلم هو الفقه في الدين، هو الفقه في الدين ومعرفة الأحكام، كما قال الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم نبيا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي معرفة وضع الأمور مواضعها، الحكمة وضع الشيء موضعه، بمعنى أن الإنسان لا يخالف الصواب، يكون تصرفه صوابا، لا يكون تصرفا طائشا أو أهوجا، وإنما يكون يعرف متى يتكلم وماذا يفعل ومتى يفعل ومتى يتوقف ونحو ذلك. وهذا فن إداري، والعلم هو العلم بالدين وهو الفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله تعالى يخبر أنه لما بلغ يوسف أشده آتاه الله الحكمة والعلم ليعلمها ويحكم بها. وكذلك نجزي المحسنين، يعني كما آتينا يوسف العلم والحكمة نجزي أيضا المحسنين في سائر الأعضاء إلى قيام الساعة. الإنسان إذا أنه تحرى الصواب ورغب فيه فإن الله تعالى يوفقه للإحسان ويعلمه الحكمة والكتاب، ويكون يعمل على مقتضى شرع الله جل وعلا. وهذا بشارة لكل مؤمن حريص على الحق ومتحر للصواب، فإن الله تعالى وعد بأن يجزيه إذا كان من أهل الإحسان، من أهل الرغبة في التعبد لله كأنه يراه. مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، وهي أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله تعالى يجزيك بمثل ما جزى به يوسف عليه السلام، وراء وتسعيدة وفي بيتنا عن نسيه وغلقت الأبواب وقال لحيث هذا قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم بعد هذا ذكر الله تعالى موقفا عصيبا مر على مصر. يقول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ايت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. راودت معنى انها حاولت ان تغري بالوقوع معها في فحشة حيث انها تزينت بكامل زينتها واتخذت الاحتياطات اللازمة لئلا يكتشف امرها وغلقت الابواب. وغلق يدل على ان الابواب كثيرة التي ادخلت. فإذا كان الباب واحدا أو اثنين قالوا أغلق، وإذا كانت كبيرة قالوا غلق. بلا إنها سبعة أبواب: باب القصر، وباب الحديقة، وباب المبنى العمارة، وباب الشقة مثلا، وباب الجناح، وباب غرفة النوم، وإلى آخره. وكل هذه الاحتياطات عملتها حيث أنه لا يكون أحد فاشل يكتشف ما تريده من هذا الرجل اللذيذ العفيف الكريم. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، التي هو في بيتها اي انه يعيش في بيتها، وهو الذي اوصى سيدتها ان تعتني به وتكرمه، وتزينت له وطلبت منه ان يواقعها وقالت هيك لك اي تعال هلم اكبر. فالمغريات أنامة. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أقع فيما أدعى إليه من الفحشة. وهذا لجوء إلى الله تعالى أن يقع فيما يدعى إليه من هذه الجريمة النكرة. ثم للترحى بوضعه الاجتماعي فقال انه ربي احسن مثواي، اي ان زوجها الذي يحل له ان يواقعها هو سيده لانه محكوم عليه بالرزق. فرب يطلق على السيد ويطلق على المالك، فهذا زوج هذه المرأة هو مالكه هو الذي يملكه، فكيف يكونه في عرضه؟ كيف وقد احسن مثواي يعني احسن ضيافتي واكرمني في مقري الذي اوي اليه؟ هذا لا يكتسب مع اعداد الانسان الذي يعيش بهذه العيشه وهو يريد ان يحيي فيها ان يعرف من الحياه ويزكيها بحق بعلها بحق زوجها، وان هذا العمل يعتبر من احيانا لزوجها، وانه لا يسوغ لها بحال أن تمكن أحدا من هذا الأمر لا يوسف ولا غيره. كيف فقد أحكم يقراه فأحكمه إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ومن الظلم ما تدعو أحد إليه، أنا ذكر هذه المرأة إليه من زيادة كبيرة في يوسف عمه، فهذا يعتبر من الظلم العظيم. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيهات
تمسكت بثيابه فشقت ثيابه. وهنا يأتي لما وصل للباب فإذا بسيدها عند الباب فماذا تعمل في هذا الموقف حتى تحفظ كرامتها؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سبحان الله، هي التي غلقت الأبواب وهي التي دعته لهذا العمل. لا تستحي، تقول هذا هو اللي جاي يراودني. كيف جاي يراودك وأنت متزينة ومتجملة وبأجمل زينة؟ ما تزينة إلا عند الزوج في هذه الأحوال، تجلسين أنت والولد في هذه الصورة. لماذا هذا العمل؟ في الحال قال يوسف عليه السلام جاي يراودك، ولا بد أن يوضح الأمر، ما في مجال لإفشاء الموضوع. الموضوع مكشوف أمام الزوج أنس، غلقت علي الأبواب وهي اللي دعتني وهي اللي راودتني. فما الحل؟ ورد في بعض الروايات أنه كان هناك طفل أو صبي رضيع في المهد أنطقه الله وحكم بينهم وقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذب، وإن كان قميصه قد من جبل فكذبت وهو من الصادقين. فبدأ بتصديق في الموضع الأول، فلما رأى قميصه قد من جبل، قميص مشكوك من وراء يدل على انه حارب، الهاجم والمرأة اذا كانت تدافع شد من قدام، اما اللي حارب يمسك من وراء دل على انه فار. فتبين انها هي التي عملت هذه المسيدة. قميصه قد من جبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخائفين. يعني الموضوع لا يخرج برا، الموضوع خلوه سري لا ينتشر الخبر عند الناس، اقفلوا الحديث في هذا الموضوع لكن ما يسكتون الناس معي الا لحظات وانتشر في البلد كله حتى عند النساء، وسيأتي تكملته هذا. فقوله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي إن يوسف عليه السلام من عباد الله الذين أخلصهم الله لعبادته، وليس من أهل السوء وليس من أهل المكر ولا من أهل الفساد. فصرف عنه السوء وهو ضربها، وصرف عنه الفحشاء وهو الوقوع بها. الله تعالى صرف عنه هذين الأمرين، السوء بضربها لما أنها همت به فاختار الفرار عن مضاربتها، والأمر الثاني هو أن الله تعالى حماه من الوقوع في الرذيلة وهي الفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الجبل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصون مجتمعاتنا من الفساد والإفساد، إنه على كل شيء قدير. الواقع الكلمة لها ارتباط بهذا،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. وقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. الحم هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه، إذا دخل إلى بيت قريبه لا يستنكر هذا الحم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه موتا. لماذا؟ لأنه إذا خلى الرجل بالمرأة ربما وقع بينهما مثل ما وقع بين يوسف وهذه المرأة، والناس لا يستنكرون دخول فلان على هذا البيت لأنه بيت قريبه، فلا يقع هناك تهمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وكل هذا صيانة للأعراض وحفاظا على البيوت والأسر أن تنتهك أو يقع فيها مثل ما يقع. المسألة الثانية في هذه الإجازة: يكثر تسوق النساء ويكثر تسكع الشباب في الأسواق والمتاجر، وهذا مظهر حقيقة لا بد من أن ينتبه له الأولياء كالأب والأخ الكبير. فإذا خرجت المرأة لا تخرج وحدها، يخرج معها محرمها. البنات إذا أردنا الخروج يخرج معهن محرمهن، وينبغي أن لا تخرج النساء إلا لما لا بد لها منه. وإذا كان بالإمكان أن يحصل الرجال غرض النساء تعين ذلك عليهم، ولا داعي لهذه الحشود التي تجوب الشوارع وتزاحم الناس في المتاجر. وليل الصيف تصير كالنهار ونهاره كالليل بسبب كثرة المتجولين، ولا أقول المتسوقين، لأن النسبة الغالبة ليس للشراء وإنما للفرجة فقط. وقد يكون المتسوق واحد أو واحدة وعشرة لا غرض لهم إلا الذهاب والعياب وقتل الوقت بمثل هذه الأمور. فلا بد أن ينتبه الناس بهذه الأمور. ومثل هذا يقال في المتزهات ونحوها، فلا بد من أن يحفظ الإنسان عرضه ويحافظ على عورته ويصونها عن الفساد والإفساد. ولا مانع من التنزه، لكن يكون تنزها بريعا لا يصاحبه شيء من الآثام والأخطاء التي تقع من بعض المتساهلين، فإن عواقب هذه الأمور صعبة والنار من مصفى الشرف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عليها الآن أن عليها
أن تخص شعرها، هذا هو المطلوب. وإذا كان لم يحصل بينها وبين زوجها وقاع الجماع فلا شيء هذا، وإن كان حصل بينهما جماع فعليها ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول هل على الأطفال طواف وداع؟ طواف الوداع بالنسبة للحج واجب على كل حاج، وأما في العمرة فليس بواجب، إذا أتى به الإنسان فهو عمل حسن، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول ما المراد بالأعمال الصالحة في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ المراد به كل عمل صالح متعبد به لله، من صلاة وزكاة وصيام حج وصلة رحم وأمر بالمعروف نهيا عن المنكر ودعوة إلى الله وبيان للحق وما شابه من ذلك. يقول هل يذكر فيه العلوم الأعمال التي تفيد الأمة من علم وتكنولوجيا؟ نقول هذه إذا كان الناس في حاجة إليها وهو عملها ليفيد الناس ويكفيهم شر أعدائهم فهو على خير. في بعض المواقف يكون عمله من أجل الأعمال، لو احتج إليه لدفع مكروه عن المسلمين بهذه الوسائل فإن عمله سيكون من أجل الأعمال وأفضل، حسب الظرف الذي تقع فيه الحاجة من مثل هذا التخصص. وإلا في العصر في الأعمال الصالحة هي من الأعمال التي يتعبد فيها لله مما هو من العبادات المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج. يقول توفي والدي وترك لي ميراثا، وقال شفويا قبل وفاته إن الأموال السائلة لك أخ وحدك دون إخوتك، اعمل فيها واستفيدها، فإذا وصلت إلى مبلغ كذا فوزعها حسب الأنصبة الشرعية. قال أسأل ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا وصية لوالد وأنت وارث فلا وصية لك إلا إذا وافق إخوتك على هذه الوصية بعد وفاة أبيك. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان قصد والدك أن المبالغ التي هي أموال سائلة أنك تستثمرها لإخوتك فهذا نوع من الاجتهاد رآه والدك غير لازم تنفيذه. وأما إذا كان يريد أن تكون لك حتى إذا وصلت مبلغا كبيرا فما زاد عن هذا هو الذي توزعه والعصر لك فهذه وصية جائرة ولا بد. يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أمر أن يكون آخر عهد الإنسان بالطيف بالبيت طواف، يقول ليس هذا دليلا على وجود طواف وداع؟ هذا قاله للحجاج عليه الصلاة والسلام، ولكنه عندما اعتمر عدة عمرات ما ورد عنه أنه قال للناس مثل هذه المقولة، وإنما قال هذه المقولة للحجاج فهي واجبة بالنسبة للحجاج. وأما غيرهم فالأولى للإنسان أن يأتي بذلك للاحتياط والخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه إن شاء الله. ولقيت إلى مكة بعقد عمل، وبعد ثلاثة أيام قمت بالعمرة، ذهبت إلى التنعيم فهل علي شيء من ذلك؟ يقول إذا كان هذا الإنسان قدم إلى مكة وقاصد العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مرض، وإذا أحرم من دونه فعليه دم شاتم لمن. وإذا كان الإنسان أول ما قدم لم يكن في نيته أن يعتمر، إنما بعد ما وصل قرر العمرة، فإنه حينئذ يحرم من التنعيم ولا شيء عليه.
يقول أعمل بشركة مقاولات ومواعيد العمل من الثالثة صباحا حتى الثالثة ظهرا، ويقوم المشرف بزيادة ساعتين على اليوم بدون عمل مهم، وما حكم هذه الساعات علما بأنه مفوض بتقييم العمال؟ إذا كان رب العمل صاحب الشركة يعلم بهذه الحال وجعل هذا منحة لهم زيادة في رواتبهم فهذا لا بأس، ما إذا كان له هذا تنازع بين العمال ومشرفهم فهذا كذب وعزم بالمال بالباطل. يقول هل يجوز غسل الملابس من ماء زمزم؟ نقول نعم لا بأس، لكن ماء زمزم ماء مبارك وماء طهور وشفاء ودواء وطعام، والمياه كثيرة فلا يغسل بماء زمزم إلا إذا احتاج إلى ذلك، بمعنى لم يجد الإنسان غيره، وإن غسل فهو ماء طهور يطهر غيره، يزيل النجاسة وينقي. يقول هل للإنسان إذا لبس بنطالا وهو رجل أن يجعله تحت الكعب كالثياب؟ لا يجوز للإنسان أن تكون ثيابه ولا بنطال ولا مشلح ولا سراويل أسفل من الكعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإزار قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذا وعيد للإنسان الذي يطيل ثيابه أو إزاره أو بنطاله أو عباءته أو مشلحه لتنزل عن الساق، ولو لم يصاحب ذلك خيلاء، فإن صاحب ذلك خيلاء فله عقوبة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول هل يجوز للإنسان لبس قبعة أو طربوش؟ نحن في هذا الزمن نلاحظ كثير من الخوف في كثير من الأمور، ومن ذلك ما يتعلق بالملابس، حيث نلاحظ خاصة في هذا الزمن كثير من الناس يلبس ملابس غير ملابسه، وليس محتاجا إليها لعمل، ليس في عمل وليس في أمر يستدعي أن يلبس تلك الملابس. قد يكون في الليل يلبس طربوش الذي يستعمله العمال للوقاية من الشمس، أو يلبس بنطال وقميص أو فنيلة أو نحوها ذات ألوان وأشكال وتحتوي على كتابات، وهذا كله ليس من لباسه ولا لباس أهله، وهذا ليس من المروءة ولا يتفق مع الأدب. أما إذا لبس الإنسان مستحسنا له لأنه لباس قوم آخرين فهذا تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا لبس الإنسان لباسا عرف به قوم فإنه يكون متشبها بهم فيكون منهم على ما هم عليه، إن كانوا مبتدعة أو كفار أو أهل فن أو نحوه. وعلى كل فهذه الملابس أقل أحوالها أنها تتنافى مع المروءة وتخدش الحياء والأدب. يقول أنا رجل أبيع سيارات بالتجسيد، وما لاحظت من خلال معاملتي أن صاحب المعرض يمتلك سيارات أقوم بشرائها بالنقد ثم أعرضها للبيع بالتجسيد، وبعد البيع يشتريها صاحب المعرض، هكذا تتكرر العملية. إذا اشتريت سيارات فلا بد أن تحوزها، لا بد أن تملكها ملكية تامة، ولا تكون الأعمال مجرد صورية واحتيال على الشرع. واشتريتها أنت بالنفس من هذا المعرض فتبيعها على الناس بالتقسيط على غير الذين اشتريت منهم بسعر أعلى مما اشتريت به. هؤلاء الذين اشتروا منك لا يريدون السيارة وإنما يريدون قيمتها، فيبيعونها بسعر أقل على صاحب المعرض كما ذكرت. فإذا كان هناك تمالك بينك أنت وصاحب المعرض، هذا العمل فيه شبه بالعينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. وإذا لم يكن هناك تواضع بينك وبينه فأرجو أن لا شيء فيه، لكن لا تبقي سيارتك عندك. إذا كنت رأيت هذا العمل أنه منتظم بينك وبينه وبين عملائك، وتصير العملية كأنها حركة أوراق، ولا يحوز هؤلاء الذين اشتروا السيارات وأنت أيضا لا تحوز السيارات، وإنما هي في مكانها وكل ما في الأمر هو توقيع على أوراق، فهذا ليس عملا شرعيا، وإنما فيه خلل، والشبهة التي وقعت في نفسك واردة. قلت في بلادنا هناك اختلاط بين الرجال والنساء دائرة العمل، بحيث تشترك المرأة مع الرجل في بعض وظائف العمل، ما حدود العلاقة التي يجب أن تكون بين الموظف وزميلة الوظيفة؟ وهل يرد الكلام أو تهنئة عند حدوث المناسبة شيء في ذلك؟ أولا، الاختلاط بين الرجال والنساء عمل محرم، لا يجب أن يكون النساء في محيطهن وعملهن والرجال كذلك في محيطهم وعملهم، وكل له اختصاص، النساء في مجال النساء والرجال في مجال الرجال، كما هو موجود وشاهد عملي وواقع في هذه البلاد. فيجب أن يكون الرجال في مجالاتهم والنساء في مجالاتهم. في كل التخصصات نحن في حاجة للرجال والنساء، كل ما في العمر أنه يجب أن يكون الرجال وحده والنساء وحده، ولا يختلفون في هذا. لو كان رجل وزوجته أو رجل وبنته أو أمه هذا الأمر لا إشكال فيه، لكن أن يكونوا أجانب فهذا الأمر يعتبر من أسباب الشر والأبواب التي تسبب للأمة كثيرا من الأخطار والمفاسد، والواقع يشهد بهذا، حيث أن كثيرا من الجرائم تقع بين هؤلاء الذين يختلطون ويعملون في أعمال مختلفة، فلا بد من صيانة كل وأن يكون عمله منفصلا عن الجنس الآخر، كما أخبر الصادق المخلوق عليه الصلاة والسلام قول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها أراض كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل نفس النساء. وبنو إسرائيل أولاد يهود الموجودين الآن يحاولون أن يغروا الناس بشتى الوسائل عن طريق النساء، عن طريق القنوات، عن طريق الأمور الأخرى، ودعوة إلى السياحة وإعلانات في رحلات في أيام الإجازات، يدعون الشباب ويدعون الطلاب إلى أن يأتوا إلى أماكن معينة ترفيهية في أوروبا وفي غيرها لأجل أن